بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنبتدي سلسلة أمراض القلوب، وسلسلة أمراض القلوب دي سلسلة بتشتمل على أمراض القلوب اللي بتؤدي إلى أن إحنا نكون بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، بعيدين عن الحق، بعيدين عن الصواب. وأمراض القلوب بتشتمل على الظلم وعلى الكذب وعلى النفاق وعلى الغش وعلى الخداع وعلى الحسد وعلى الكبر. كتير من أمراض القلوب اللي يجب على كل مسلم أنه يتعلم عليها، وأنه يعرف أثرها، وأنه يتعلم الشفاء منها، عشان نصبح من أصحاب القلوب السليمة. لأن القلوب السليمة هي القلوب الحية، والقلوب السليمة هي القلوب اللي ربنا بينزل عليها الرحمة، والقلوب السليمة هي القلوب اللي بتسعد في الدنيا وبتسعد في الآخرة. القلب هو أهم ما في الإنسان، فيحاول كل واحد فينا أنه يدور على الأمراض اللي موجودة في داخل قلبه. قد تكون الأمراض دي اكتسبها بسبب البعد عن الله، أو اكتسبها بسبب أنه بيعيش في مجتمع مع ناس كثيرة الخداع. أصبحنا في زمن الفساد، وأصبح الخداع هو الطريقة السهلة للوصول إلى الأهداف. لكن الإنسان المؤمن عمره أبدا ما يكون هدفه هو الحياة الدنيا أو الحصول على متع أو على يعني سعادة زائفة عن طريق الغش والخداع والكذب والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. لا، المؤمن مش كده أبدا. المؤمن إنسان أهم ما عنده هو أن يكون قلبه سليم، وأن يكون ربنا راضي عنه، وأن يكون عنده راحة البال، ويكون عنده الطمأنينة، ويكون عنده الثقة أنه على طريق الحق وعلى الطريق السليم وطريق العدل. أنا ببتدي سلسلة القلوب المريضة ببتديها بمرض الكذب. إن شاء الله هنتعلم الكذب، وحنتعلم بعدين الغش، وبعدين حنيجي إن شاء الله على شهر رمضان، وحنقف موقف في شهر رمضان مع دروس النفاق 2011. وحتكون في هذه الدروس إن شاء الله شرح للنفاق وقصة النفاق، وكيف نعيش النفاق وإحنا في سنة 2011، وكيف أن كثير منا منافقون مع أننا بنصوم ونصلي لكن برضو منافقون. فلابد أن كل واحد فينا يقف في المراية دلوقتي وهو لسه في الحياة الدنيا، يقف قدام مرايته ويشوف حقيقته، علشان يلحق يصلح نفسه قبل ما هيجي اليوم اللي لا بيع فيه ولا شراء. أنا ببتدي بمرض الكذب لأن إحنا الحقيقة أصبحنا بنعيش في معركة الكذب، زي ما كانوا بيقولوا معركة الجمل، ومعركة معارك كتيرة يعني بتدور هذه الأيام في الحياة، منها معركة الكذب. لما يعيش الإنسان في وسط ناس يكون بيثق فيهم، ويكون بيعطيهم الإحساس بأنهم مسؤولين عنه، وبيكون اختارهم علشان يساعدوه على أنه يمشي في الطريق السليم، واختارهم بعد ما يعني كان بيتوخى فيهم المساعدة، وبيتوخى فيهم الصدق، وبيتوخى فيهم الإخلاص. وبعدين تمر الأيام ويكتشف الناس إنها من اختاروهم ومن وضع فيهم الثقة لا يعطوهم الصدق، ولا يعطوهم الحق، ولا يعطوهم العدل، ولا يعطوهم ما وعدوا أن يعطوهم به. نلاقي نفسنا بنعيش في معركة اسمها معركة الكذب، ومعركة الكذب دي معركة بين الحق وبين الباطل. لكن لابد أن يدرك كل إنسان أن هناك رب، ورب مطلع، ورب يسجل، ورب عادل، ورب لا يترك الظالم على المظلوم أبدا. والحياة علمتنا وورتنا أن الكل ظالم بإذن الله نهاية، والكل ظالم من هو أقوى منه ويقضي عليه. يا ريت في أيامنا اللي احنا فيها دي الناس اللي تعتقد انها تستطيع ان تتحكم او تخدع او تكذب كويس او تنافق او تلف وتدور، يا ريت تتذكر نهايات الآخرين عشان ما تكونش نهاياتها زيها. وبلاش نفتح على نفسنا في أيامنا هذه معركة الكذب، لأن معركة الكذب هتكون نهايتها وخيمة على الكاذبين والظالمين. ولنسمع الدرس إن شاء الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنبدأ سلسلة أمراض القلوب، وبنبدأ بأول مرض من أمراض القلوب وهو الكذب. هنتعلم عن الكذب من آيات القرآن الكريم، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هنتعلم أنواع الكذب وعقاب الكذب ولماذا نكذب وكيف نتجنب الكذب والكذب عند الأطفال وعلاجه، وهنتعلم الثلاث حالات اللي بيجوز فيها الكذب في الإسلام إن شاء الله. بنبتدي الأول ونبتدي بالقرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا دي دعوة من الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما ممن يقول الصدق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فطبعا ده حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتبين لنا ان الكذب طبعا بيهدي الى النار، كويس، وان الانسان لما بيكذب وبيفضل يكذب بيكتب عند الله كذابا. ودي مشكلة كبيرة جدا، لانه يعني الانسان يعني لا يريد ان يكتب عند الله كذابا، لان اللي بيكتب عند الله كذابا ده انسان مصيره الى النار. فبالتالي لابد ان احنا يعني نتحرى الصدق، ليه؟ لانه الصدق بيهدي الى الجنة، كويس، وان اللي بيتحرى الصدق بيكتب عند الله صديقا. فلابد ان احنا نعرف يا جماعة ان موضوع الكذب ده او الكذب، هو اسمه الكذب، يعني ده احد امراض القلوب الشديدة، كويس. ولابد الاول عشان نعرف قد ايه خطورة الكذب، لازم نعرف ان كل قول احنا بنقوله، كويس، ربنا بيحصيه علينا وربنا بيسجله علينا، كويس. هنقرأ دلوقتي من سورة قاف الآية رقم 18. الآية رقم من سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إيه رقيب عتيد يا جماعة؟ يعني رقيب يعني حافظ، وعتيد يعني حاضر، كويس. يعني أي كلمة بيقولها الإنسان، كويس، أي قول بتقوليه بيكون مع الإنسان حافظ، كويس، يعني بيحفظ الكلام اللي انت بتقوليه وحاضر معاكي في كل كلمة، وبالتالي كل كلمة بينطقها الانسان بتبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحفظها عليه. فما يقدرش الانسان يقول كلام ويرجع بعد كده يقول لا انا ما قلتش، لان طبعا كل واحد فينا معاه ملكين، في ملك عن اليمين وملك عن اليسار، كويس، ودول بيكتبوا علينا كل اعمالنا وكل ما نقوله، ما يعني يحصيه الله علينا. وحنقرأ برضو عن ان اقوالنا ربنا بيحفيها علينا من سورة النور الآية 24 و25. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين. صدق الله العظيم. هنا برضو دليل من الله سبحانه وتعالى ان الألسنة هتشهد علينا يوم القيامة. يعني ما يقدرش الانسان يقول كلام ويجي يوم القيامة يقول والله يا ربي انا ما قلتش، لا، ليه؟ لان يوم القيامة هتشهد الألسنة علينا بما كنا نعمل، وهنا بقى ربنا هيوفينا ديننا الحق، يعني حسابنا الحق، وهنعلم ان الله هو كان اللي بيعلم الحق. فلابد ان الانسان في بداية الامر كويس يكون حريص جدا على منطقة انه يدرك ان بسم الله الرحمن الرحيم ان الألسنة وكل قول انا بقوله بيحصيه الله علي. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الجوارح تكفل اللسان، تقول له نحن بك، ان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. كويس، هي دي النقطة. يعني هما بيقولولك ان في يوم القيامة بتيجي جميع الجوارح وبتلوم اللسان، ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قالك: وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم. ليه؟ لان معظم يعني ذنوب الانسان من لسانه، كويس ما بين مثلا يعني غيبة، ما بين نميمة، ما بين سخرية، ما بين كذب، ما بين استغفر الله العظيم عدم رضا بقضاء الله وقدره. فبتلاقي لو الواحد أحد آخر النهار، يعني لو جاب الواحد كده مسجل وحطه معاه من أول ما يصحى الصبح لغاية ما ينام بالليل، كويس، وشاف بقى إمتى صوت في العيال، وإمتى قال إيه العيشة الوجع الدماغ دي، وإمتى قال إمتى يا ربي الغلب ده هيخلص، وإمتى اتكلم كويس، أو مثلا واحد حد كلمه اضطر إنه ما يقولش الحقيقة أو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة زي ما قلنا، يعني هو إن الإنسان لو جاب التسجيل شاف هو بيتكلم قد إيه، هيلاقي إن في آخر النهار فعلا يعني أكتر السيئات اللي اتحسبت عليه من لسانه. عشان كده الجوارح تكفر اللسان وتقول له إذا أنت استقمت هنلاقي نفسنا في الجنة، إذا أنت عوجكت هنلاقي نفسنا في النار، كويس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. يعني إيه؟ يعني المؤمن ممكن يكون فيه صفات كتيرة جدا إلا صفتين لا ينطبق مع الإيمان، لا يمكن. المؤمن لا يكون خائن ولا يكون كذب، كويس. وقال وسئل صلى الله عليه وسلم شرح يعني الحديث اللي قلناه ده، وسئل صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. وقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. وقيل له صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. كويس. فلابد برضو يا جماعة ان المناطق دي ناخدها، يعني الواحد يبتدي يدركها. ليه؟ لان طبعا احنا بنناقش موضوع الكذب او الكذب في اوائل امراض القلوب، لانه منتشر انتشار يعني شديد جدا في حياتنا، وطبعا بنطلع له احنا يعني زي يعني اكسكيوزز كتيرة قوي، عشان وحنعرفها يعني لما هنيجي عن اسباب الكذب هنطلع الاكسكيوزز. بس للأسف الشديد ان احنا من كل ما طلعنا وحطينا في حياتنا يعني طلعنا أسباب للكذب، أعذار للكذب، بقينا فعلا بيبقى جزء من يعني من كلام الإنسان العادي، إنك أول ما تتزنقي ما تعتبريش نفسك بقى بتكذبي، تعتبري نفسك بقى بتقولي كذب أبيض، أو مش عايزة تضايقي مشاعر الآخرين، أو عايزة يعني بيطلع الإنسان لنفسه عذر ويستمر في الكلام ومع إنه بيقول كذب. لكن لو الإنسان أدرك يعني، ودي بصراحة برضو الفايدة للإنسان بيستفيدها لما بيتعلم من أمراض القلوب، بيتعلم يعني حجم كل مرض من أمراض القلوب، ويعني كيف أن الله ينكره. يعني لما يكون المؤمن ممكن يكون جبان وممكن يكون بخيل، ما أنه برضو هنناقش مثلا البخل كمرض من أمراض القلوب، كويس، لكن الكذب أعلى بكتير من البخل، كويس. والمؤمن ممكن يكون بخيل لكن لا يمكن أن يكون كذاب، كويس. فنيجي احنا ونقف ونقول يبقى احنا لابد ان احنا يكون لنا وقفة طويلة شوية مع موضوع الكذب في حياتنا ده، علشان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب ريبة يعني شك، كويس. وطبعا الكلام ده يعني ايه معناه؟ يعني خلي بالك انك طول ما انت بتقولي صدق، طول ما انت عندك امان نفسي. ليه؟ لانك عماله تتكلمي صدق، كويس. لكن اول ما تبتدي تلاقي نفسك عماله بقى ايه تحوري في الكلام، بتبتدي كده تلاقي في نفسك كده ايه حاجه في نفسيتك كده مش مظبوطه. ليه؟ لان كده غلط، وانا ما كنتش عايزه اكذب، وهم يساووا ان انا اكذب ولا لا، وده ممكن يتكشف، وده حرام. وانا تبتدي تخش بقى اللي هي في عمليه الشك وفي عمليه الريبه. يعني ايه ريبه؟ يعني تبقي متضايقه كده، مش مرتاحه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك الصدق طمأنينة. فإذا من بداية الدرس يعني لابد ان احنا نتعلم ان المؤمن لا يكون كذابا. واذا كان كل واحد فينا ان شاء الله بيحرص على ان يكون مؤمن، ودي اهم صفة يعني للمسلم هو ان يكون مؤمن، يبقى لابد ان انا احط خط عندي مع الكذب واشوف. وحنتعلم ان شاء الله في الدرس الجاي كيف نتخلص من الكذب ونجعله خارج ان شاء الله حواراتنا تماما. هنبتدي الاول يا جماعة ونتعرف على أنواع الكذب، كويس، لأن في أنواع كثيرة من الكذب، كويس. وحنبتدي بأول نوع منها وهو الكذب على الله سبحانه وتعالى. وطبعا ده أعظم أنواع الكذب، هنقرأ دلوقتي من سورة النحل الآية رقم 62. فأول أنواع الكذب وأسوأها هو الكذب على الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لله ما يكرهون.
يكذبون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. صدق الله العظيم. الآية دي يا جماعة مرتبطة بالآية بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي آية رقم 57 من نفس الآية من نفس السورة سورة النحل 57 اللي هي الآية 57 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كويس. هما دايما كانوا يقولوا كذبا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. فده من أمثلة الكذب على الله سبحانه وتعالى أن احنا نقول كذب على ربنا. كويس. المشركين كانوا بيجعلوا لله البنات وبيجعلوا لله الملائكة. كويس. وشرح الآية رقم 62 ويجعلون لله ما يكرهون اللي هم الملائكة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يعني إيه؟ يعني هم يقولوا إن إحنا بكلامنا ده كويس ربنا هيدينا الخير والإحسان. كويس. على إننا بنقول إن ربنا ليه البنات ربنا بيرد عليهم وبيقول لهم لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كويس. يعني مفرطون يعني مقدمون إلى النار. كويس. ليه؟ لأنهم طبعا بيكذبوا على الله سبحانه وتعالى. يعني هم يكذبوا على الله ويقولك ربنا هيدينا الحسنات عشان احنا بنقول علينا البنات ان هو ويجعلون لله البنات. كويس. طيب ده أول أنواع الكذب وحناخده برضو بالتفصيل. الكذب الثاني بقى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أقول مثلا ضحى قالت ممكن أقول جوزي قال ممكن أقول أي إنسان قال. كويس. ده كذب يعتبر كذب وليها عقاب عند الله سبحانه وتعالى. لكن لما تيجي الناس مثلا تقولك في قوانين الإسلام مثلا في أي حاجة مثلا الأكل مثلا ده حلال ولا حرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو ده بقى. كويس. ده بقى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد لأن ليس أحد زي من البشر زي الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وقال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني برضو المناطق دي يا جماعة يعني الحمد لله دي أهمية العلم. الواحد لما يتعلم الكلام ده وتيجي مثلا تسأليني عن حديث وأنا مش متأكدة منه أو حاجة أقولك لا والله الله أعلم أنا بصراحة ما أعرفش. تقولي ليه؟ أقولك لأني ممكن ده يبقى فيه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا نجيب كتاب الأحاديث الصحيحة ونراجعها ونتأكد إن الحديث ده حديث صحيح وبعدين أجي أقوله لكم. لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يساوي على طول مقعد في النار. كويس. طيب النوع الثالث بقى من الكذب هو الكذب في البيع والشراء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثلاث مرات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثلاثة كويس ربنا مش هيكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كويس. فقال أبو ذر خابوا وخسروا. ومن هم يا رسول الله؟ من دول بقى اللي ربنا مش هيكلمهم ولا ينظر إليهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. كويس. طبعا المسبل اللي هو يعني بيدلدل هدومه ده بالنسبة للرجالة. كويس. المنان طبعا اللي أنا عملتلك وسويتلك وديتك. كويس. المن يعني ده كويس طول النهار نفكر الناس يعني بالعطاء اللي الناس بتديها لهم. كويس. المنفق سلعته بقى بالحلف الكاذب اللي هو ايه؟ يعني مثلا النهاردة انا مثلا ببيع تفاح. كويس. وتيجي مثلا انت تاخدي مني التفاح مثلا تقولي لي ده ثمنه كما اقولك مثلا ده ثمنه مثلا 10 دولار تقولي لي ده غالي قوي. اقسم بالله العظيم اقسم بالله ان انا مشتريه ب 8 وجايه ابيعه ب 10 مش هاخد منه غير 2. كويس. انا دلوقتي انفقت سلعتي او بعت سلعتي بايه؟ بالحلف الكذب. ما حدش يقدر يقول حاجه عماله تحلف تقول وربنا وربنا. طبعا ده حلف كذب. كويس. علشان كده ده في النار. كويس. يعني ليه هو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكي وله عذاب أليم؟ لأن هو بسبب الحلفان وبسبب القسم بتاعه. كويس. يعني أنفق السلعة باع السلعة وأكد البيع وأخذ المكسب بالحلف الكاذب. هي دي المنطقة. يعني هو مش بيحلف بصدق هو عارف أنه مشتريه بثلاثة وحيبيع بعشرة، لكن علشان يبرر للناس ويقدر يبيع بسهولة يحلف ويحلف الحلفان الكاذب. كويس. النوع بقى اللي بعديه برضو يا جماعة من الكذب كويس هو الأيمان الكاذبة. يعني ايه الايمان الكاذبة؟ يعني ان يبقى الواحد من طبعه ان كل ما حد بيكلمه عشان يأكد كلامه يبتدي يحلف، بس مش كمان المشكلة انه بيحلف، انت عندك كفارة الحلفان كويس، كفارة القسم لو هترجع عنه، بس يقسم وهو يعلم انه بيقسم على كذب. كويس. هي دي بقى بسم الله الرحمن الرحيم الايمان الكاذبة، هنقرأ عنها في سورة المجادلة الاية رقم 14. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هنا بقى هنت بتحلف على الكذب وهي تعلم. كويس. وطبعا ربنا بيقول لك هم لم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، طبعا دي هنبقى شرحتها انا في المنافقين او قد تاتي تاني. يعني المهم ان ده انسان بيحلف على الكذب كويس وهو لا يعلم. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الكذب بقى يا جماعه النهاردة أنا ممكن أحلف بالكذب كويس من غير ما أذي حد تاني. يعني إيه؟ يعني مثلا زي ما تقولي مثلا ضحى أنت هتروحي على البيت على طول، ولا ممكن مثلا تيجي معايا مشوار لوحدة مريضة مثلا، أو ما أنا أقول لها بسم الله الرحمن الرحيم لا أنا هروح أقسم بالله العظيم أنا طبعا مش مروحة على حاجة، عارفة أني بكذب، أقسم بالله العظيم أن أنا مروحة على البيت على طول. كويس. هنا دلوقتي انا خدت اليمين الكاذب كويس، كذبت بس بقى مش كذبت، مش قلت لها. هي دي بقى يا جماعه يعني المنطقه اللي بتفرق حكايه القسم ده. انا ممكن اقول لها لا يا ضحى واكذب، لكن ليه اقسم؟ هي دي المنطقه، ليه اقسم؟ ليه اقول لها لا والله والله ان انا مش مروحه على ليه القسم؟ برضو عمليه القسم دي يا جماعه دليل على ان الواحد بيستهين بالقسم وبيستهين بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ما حطوش في اي كلام، وبعدين كمان ما حطوش في كلام الكذب عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ضحى تصدقني، هي اساسا مش مصدقاني. يعني يبقى انا هي مسئيه مش هتصدقني ليه؟ لان اللي بيحلف على اليمين الكذب ده بيتعرف مع الوقت، تقول لك بس كويس بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما يقولوا لك يعني جمل للمجرم وقالوا له احلف، قال لك جالك الفارق، عايز احلف انا بقى الدنيا حلف. مع الوقت البني ادمين دي بتتعرف، تقول لك دلوقتي هتحلف لنا، خلاص عرفنا، يلا اقلب اللي بعديها، خلاص مصدقينك مصدقينك خلاص. كويس. فاذا المنطقه ايه؟ المنطقه ليه انا ادخل الحلفان بتاع وادخل يعني اذا كان واحد طبعا لا قسم الا ولا حلف الا بالله سبحانه وتعالى، وهما دخل ربنا سبحانه وتعالى في شويه كلام فاضي، فده طبعا يعني ليه ذنب عند الله سبحانه وتعالى. الكذب ليه ذنب، واليمين بالكذب ليه ذنب اعلى. الذنب بقى الاعلى انه اذا تضمن اليمين وافضى الى اكل مال مسلم بالباطل. كويس. وده اشد عقوبه. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا زي ما انا مثلا وضحى نتخانق مثلا على حته ارض كويس، ويجي يقولوا لنا احلفوا كويس، تقوم مثلا ضحى تحلف كويس، انا برضو احلف كويس بالكذب، بس تكون حجتي اقوى في الحلف بالكذب بتاعي، اخد الارض بتاعتها انا كده كده اكلت اكل مسلم مال مسلم بالباطل. هي دي والعلمك يعني هو القسم دايما الكاذب بيكون في مصالح كبيره، ما بيكونش بشويه كلام فاضي، ما حدش بيفضل يقسم ويغلظ الايمان الكاذبه الا وانا عارفه ان انا هطلع من الموضوع ده بمبلغ كبير، فلازم والله العظيم بتاعتي، والله العظيم اشتريتها، والله العظيم الاثبات، والله العظيم الارض كويس، انا قطعت ده مال مسلم بالباطل كويس، وده اشد عقوبه. وبيقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الكبائر، دي من الكبائر كويس عشان الواحد وهي اليمين الغموس. ايه هي اليمين الغموس بقى عشان تبقى عارفه تعريم اليمين الغموس؟ التي يقتطع بها مال امرؤ مسلم هو فيها كاذب، وهذا من اوجب الله له النار. فلابد ان الواحد زي ما تيجي مثلا برضو في الايمان الكاذبه دي طبعا داخله معاها برضو شهاده الزور كويس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا وضحى مختلفين على حته الارض ودي فيها مال مسلمين مثلا كويس، واروح قايله الامينه امينه تعالي اشهدي معايا عشان نقوي، واول ما يقول لك الشهاده احلفي يا امين كويس على طول احلفي معانا. هي دي بقى امينه دخلت معانا هنا في شهاده الزور بقى كويس، فهي دي برضو المنطقة. وللأسف الشديد ان احنا في حياتنا العادية في ناس كتير بتحرج الناس بالطريقة دي كويس. يعني مثلا تجيني مثلا اختي وتقول لي دول مختلفين مثلا معايا او اخويا او يعني حد من القرايب او المعارف وكده كويس، وبعدين تقول لك انت هتشهدي معايا ولا لا، توبي تقول لها يعني وانت متأكدة وكده، تقول لك انا متأكدة، وبعدين بقى يروحوا بقيه العيله طالبينك انت مش هتقفي جنب اختك او جنب اخوكي، انت ايه حكايتك، انت عايزه، انت عايزه تطلعي اختك كدابه، هو انت ربنا ما تمرش فيك الخير، لا على طول اديها شهاده الزور كويس. فبرضه دي يا جماعه نقط خطيره جدا ونقط موجوده للاسف الشديد. يعني انت لما بتيجي بتناقشي امراض القلوب بتلاقي ان امراض القلوب دي متفشيه في المجتمع، انت عايزه تصلحي مجتمع على بعضه كويس علشان كلنا ما نشهدش دور كويس، وكلنا ما نحلفش ايمان كاذبه كويس، لان الواحد لوحده برضه ما يقدرش ان هو يقف قدام مجتمع متكامل. تفضلي انت على طول عماله تقولي الصدق وكلهم هيكذبوكي وهتبقي انت الكذابه، وللاسف الشديد ان هو ده اللي بيحصل في الحياه كويس. فلابد برضو ان احنا نعرف ان دي امراض مجتمع، وان احنا عشان كده لما هنربي اولادنا هنركز على منطقه الكذب عند الابناء، عشان اذا كان مجتمعنا مش قادرين نشيل منه الكذب ده نقدر ان شاء الله نشيله من اللي جايين بعدينا. وقال الله تعالى في سوره الحج واجتنبوا قول الزور، هو ده بقى قول الزور ده اللي هو شهاده الزور كويس، على اي نوع بقى من انواع الشهادات كويس. دي برضو شهادة الزور يا جماعة دي نقطة مهمة غير انها شهادة المحكمة كويس. الشهادات بقى مثلا انا مثلا وحسنة اختلفنا كويس، ومثلا حسنة وانت وكانت مثلا جميلة حاضرة وانا اللي غلطت في حسنة مثلا كويس، وجينا بعد كده قدام الناس كلها انا بقى قلت الجميلة جميلة، ده انا جميلة منيت عليك شوية اديتك شوية من اوعى يا جميلة قدام الناس لو جت تشهد عليا تقفي مع حسنة هتضيعيني وتضيعي احترامي للناس. ها دول كلمتين كده قول زور خفيفين كده، قولي لا ولا اقولك قولي قولي والله ما سمعت بس، ما هي الناس بقى بتعمل كده تقولك اصل انا ما سمعتش، طب احلفي والله العظيم ما سمعت بس خلاص. كل ده يا جماعة في قول الزور، وكل ده له عقاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الكذب بقى اللي بعديه، نوع الكذب اللي بعديه الكذب في الحلم كويس، وهو من أعظم أنواع الكذب. الناس ما بتاخدش ده على أنه من أعظم أنواع الكذب، لكن ده من أعظم أنواع الكذب، الكذب في الحلم، حين يقول الإنسان رأيت في منامي كذا وكذا وهو في الحقيقة كاذب. فالرؤية الصالحة من 46 جزءا من النبوة. يعني إيه برضو معنى الكذب في الحلم؟ يعني أنا كان ليا مثلا واحدة صديقة جوزها يحب قوي الأحلام الاستبشارية كويس، فكل أسبوع مثلا تدي له واحد حلم، شفتك النهاردة مثلا هو طالع على الشغل الصبح كويس عنده يعني مناقصة عنده حاجة، أخبارك إيه، ما شفتليش حلم يا أبويا على الحلم، ما أقدرش أحكي لك، ما أقدرش، ما أصل لو حكيت الحلم هيتفسر وهيضيع، يقول لا 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 عشان خاطري عشان خاطري أنا بحب أحلامي. تدي له بقى كنت ماشي بقى ولابس أبيض وواقف فوق الهضبة العالية والناس عمالة تسقف لك وبتاخد الشهادة بإيدك، يقول لها يا سلام مهما يروح، يعني دي كانت صديقتي، وما يحصلش الحاجات دي بس يكون مستبشر جدا وسعيد جدا، يقول لها شفت اثرها في دي، كانت قريبه مني او كانت تحكي لي الحكايه دي وتحكي لي بعد كده تقول لي، يفضل يقول على حاجات حصلت عنده في الشغل انها تفسير الحلم مع انها ليس لها اي علاقه بالحلم خالص. شفت الناس وانا داخل كده كلهم كانوا بيقفوا لي يا الحلم بتاعك ده مظبوط قوي. عشان كده يا جماعة الرؤية الصالحة، ما هي دي المشكلة، المشكلة النبوة انتهت كويس، لكن ايه اللي بقى بعد النبوة؟ الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة من 46 جزءا من النبوة. يعني انت لما تلاقي مثلا انسان دايما الرؤى بتاعته، طبعا انت عندك الحلم وعندك الرؤية، الرؤية من بتبقى من الملك ومن الملك، والحلم بيبقى من الشيطان، عشان لما نقول ما تقوليش انا شفت حلم، قولي انا شفت رؤية كويس. الرؤية بقى دي لما تبقى على طول صالحة، صالحة يعني بتتحقق الصبح، دي من 6 جزء من 46 جزء من النبوة، يعني ده يبقى إنسان ربنا بيخليه يرى رؤى صالحة. وطبعا الواحد لما دايما تشوفي رؤى وتتحقق برضو ده رحمة كبيرة قوي وكرم من الله سبحانه وتعالى، لأنها كتير بتساعد الإنسان في الحياة كويس. فإذا مش أي حد يقدر يقول أنا بشوف الحلم كذا وبقول كذا، يعني المنطقة دي نحاسب منها جدا، وخصوصا يعني طبعا أنت عندك بقى الناس اللي بتفسر الأحلام وبتخش في مناطق الأحلام، دي منطقة كبيرة قوي عند ناس كتير قوي، ويعني يعني تقولك انا قايمه من الصبح متعكننه شفت حلم وعايزه حد يفسره لي ضروري وخايفه قوي ومناطق الاحلام دي موجوده كتيره جدا يعني، فلابد ان احنا نبعد، لان برضو يعني ان شاء الله انا عملت درس عن الاحلام قبل كده بس ده بقى هعيده ان شاء الله باذن الله يعني بعد رمضان كده هعيده. ليه؟ لانك انت مش في كل وقت بتتذكري الحلم اللي انت شفتيه، انت بتحلق يعني النوم ثلاث اوقات عند الانسان النوم، في منطقه معينه بس من النوم هي دي اللي ممكن تكون الحلم اللي انت شفتيه ممكن تكوني فعلا متذكراه، في اوقات من النوم ما تقدريش تتذكري اي حاجه كويس. فيعني ان الواحد يقوم ويبدأ يدي احلام بقى يعني. وبعدين برضو خلي بالك من حاجه مهمه جدا، معظم الاحلام اللي بيحلمها الانسان تبقى مرتبطة بما تنامي عليه. يعني مثلا أنا نايمة بالليل مثلا ويسرى عندها مثلا امتحان مهم تاني يوم، أنا شايفة يسرى قاعدة في قاعة الامتحان ومثلا مش عارفة تذاكر كويس، يا يسرى يلا جاوبي، وأقوم من النوم الصبح أقول لها يسرى ذاكرتي كويس؟ إذا أنا شفتك امبارح في الحلم وكنت متلخبطة أوي، أنا مش شفتها في الحلم، ده عقلي الباطن بعت لي الرسالة اللي أنا نايمة بيها، ده مش الحلم يعني، فاهمة؟ أو الرؤية. برضو الناس ما بتعرفش الفرق، لكن إن شاء الله نبقى نعرفه. المهم إن الواحد يكون صادق جدا في الحلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. الحقيقة أنا دورت على معنى الحديث ده، سبحان الله، ايه بقى معنى الحديث ده؟ يعني مثلا زي ما انا اقول لك مثلا انا قمت من النوم الصبح مثلا وشفتنا كده كلنا كده قاعدين كده ايه في الحرم مثلا، يعني عايزه كده ابشر الفرقه كده بالكذب كويس، ما هو ده بقى حلم كذب كويس او رؤيه كذب. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي يقول الكلام ده وهو ما شافوش في المنام كلف ان يعقد بين شعرتين ولن يفعل. يعني هل انت تقدري تجيبي شعرتين من راسك وتعملي منهم عقده؟ مستحيل. شعرتين في التفسير مكتوب حبلين، يعني تجيبي خيطين رفيعين قوي تعمليهم عقده، شعرتين عمرهم ما يتعقدوا على بعض. عشان كده ده هو عمره ما هيعمل كده، عشان كده هو هيروح النار هيعاقب على هذا. فلابد ان الواحد يعرف يا جماعه المناطق دي مهمه جدا، ما نقدرش على طول عشان نمشي حياتنا نتحرك الى الكذب في اي صوره من صوره. وطبعا الكذب بقى اللي بعديه هو كذبة إبريل كويس، دي بتقولها ناس كتيرة ونازلة في كلام كتير جدا ليه علاقة، يعني مثلا خطبة المسجد الحرام جايب لك فيها خطبة عن كذبة إبريل، فيظهر يعني ان الناس بتستخدمها جامد قوي سبحان الله. وطبعا دي عادة ذات جذور وثنية كويس كذبة إبريل. فالمفروض ان المسلمين حتى ما تكونش بالهزار والضحك كويس، لان دي دخلة من الكذب اللي يكذب ليضحك الناس كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له كويس. يعني طبعا في ناس بتقولك يعني انها يعني عايزين نضحك الناس، نقوم نقول لهم شويه كده كلام كذب كويس تقوم الناس تضحك عليه، وطبعا منها كذبه ابريل، لان كذبه ابريل دي بتبقى كلها يعني بكره هيجي لك 5000 جنيه كذبه ابريل كويس كنا بنضحك كويس. لا ده الكذب ده طبعا، واحنا هنخش بعد كده على الكذب الابيض برضو بس قدام شويه كويس ان شاء الله المره الجايه. فالمهم انك اوعي ابدا تكذبي كويس عشان تضحكي الناس كويس. يعني مثلا تقولك هي مثلا صاحبتك كانت بتتكلم ازاي، تروحي بقى مقلدها بتقليد يعني متطور قوي قوي متضخم قوي ليه؟ عشان الناس تضحك. وبعدين الست لما تدخل ما يلاقوهاش بتمشي كده ولا بتتكلم كده، هقولك كنت بتعملي ازاي؟ كنت بضحكه كويس. فده الكذب انه ليضحك الناس، ويل له ويل له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا امزح ولا اقول الا حقا. يعني ممكن تضحكي كويس، ممكن تقولي مع الناس ضحك، ممكن تمزحي كويس، ده مش معناه ان الاسلام ضد المزاح او ضد السرور، بس بالصدق الا الكذب كويس. الكذب اللي بعديه بقى يا جماعه هو الكذب على الاطفال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما تقولي مثلا الواحد يقول لابنه انت لو ذاكرت بكرة مثلا مذاكرة كويسة قوي قوي كويس انا هديك مثلا قلم هدية، تعالى هاك يعني تعالى اعطيك، لما يجي تاني يوم يا ماما مثلا فين القلم؟ لا يا حبيبي ده انا كنت بضحك عليك، احنا كنا بنهزر، ده انا كنت بس كده كويس، ده بقى كويس فهي كذبة تتحسب عليه كذبة. واحنا هناخد ان شاء الله عن كذب الاطفال اكتر ان شاء الله. هم اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى وصفة الكذب في القرآن الكريم. وحنبدأ وطبعا أول حاجة وأكتر حاجة وتظل في يعني عقل الإنسان عشان ما ينسهاش هم المنافقون. دائما وأبدا الصفة الأساسية للمنافق هي الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وأول حاجة إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. من الرحيم. فعشان نعرف عن المنافقون وعن الكذب أرى من سورة المنافقون الآية رقم 1. أعوذ به من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. أهي يا جماعة الآية رقم 1، ربنا سبحانه وتعالى والله يشهد، يعني دي شهادة من الله سبحانه وتعالى على المنافقين إنهم لكاذبون. إذن المنافق هو الذي سيشهد الله عليه بأنه كاذب. نقرأ تاني عن المنافقون، وحنقرأ إن ربنا سبحانه وتعالى قال تاني في القرآن والله يشهد إنهم لكاذبون عن المنافقون. حنقرأ من سورة الحشر الآية رقم 11 و 12 عن من يشهد الله عليهم وأعطاهم صفة الكذب في القرآن الكريم، عشان تبقى دي الحقيقة يعني تحذير شديد جدا من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان مسلم ممكن يكون في صفة من صفات النفاق أن يعلم أن الله ذكره ككاذب في أكثر من آية من القرآن الكريم حنقرأها، وأن الله سيشهد عليه أنه لكاذب. 11 و12 من سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال لك ألم ترى إلى الذين نفقوا، كويس هي دي صفة المنافقين، كويس يقولوا طبعا هم المنافق دخل في الإيمان، كويس دول المنافقين اللي كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإيمان بالإسم وخرجوا منه، عشان كده هم مين إخوانهم؟ إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. بيقولوا لهم إيه؟ شوفي حتى مع اللي هم إخوانهم من أهل الكتاب بيقولوا لهم لو خرجتوا حنخرج معاكم وأبدا إحنا حنسمع كلامكم وإحنا حننصركم. كويس ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار، يعني كل الكلام اللي بيقولوه كذب، ولهذا يقول الله عليهم والله يشهد إنهم لكاذبون. وبرضو في المنطقة دي يا جماعة يعني الواحد دايما يدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون من المنافقين وأن لا يكون أصدقائه من المنافقين. ليه بقى؟ لأنك لما يكون عندك أصدقاء أو ناس حواليك من المنافقين كويس، وتيجي زي مثلا أهي لأن أخرى تيجي مثلا ضحى او تيجي امينه او اي اخت يعني احنا عايزين نعمل مشروع وعايزين نلم وعايزين نعمل، مين هيروح معانا مثلا على نيوليانز وكده؟ لا معاكي، لا معاكي، معاكي في كل خطوه وفي كل طريق، واحجزيني معاكي المكان في العربيه وراكبه وخلاص كده يا جماعه. طيب تروح بقى هي ترتب نفسها وترتب جدولها وكل حاجه وايه والله يشهد انهم لكاذبون. ايه يعني قبلها بنص ساعه كده على طول اهو دي شهاده الله سبحانه وتعالى. ايوه يا ضحى ازيك يا حبيبتي ازيك يا قلبي ازيك يا روحي يا انت عارفه نيتي وعارفه ان انا كنت عايزه وكل حاجه، بس يعني تتصوري انت عارفه طبعا ايه اللي حصل. انا مش لك العذر بتاعي اصلك حفظتي اعذاري خلاص يا حبيبتي. اوكي ربنا معك شدي حيلك اتكلي على الله. يلاقي الانسان نفسه بيتحرك في اماكن في الحياة معتقد ان معاه 3 4 5 6 ومعهوش حد خالص. كويس المنطقة دي يا جماعة منطقة ما هي سهلة على اللي بيتحرك، هي سهلة على اللي بيعتذر بيتقول لك ايه يعني ما هي كده كده راحة
هي خليها تروح لوحدها ما حصل لهاش حاجة. لا ما ينفعش كده كويس، يعني لان الواحد يعني انا اتحطيت في بعض الاحيان في مواقف من دي، كويس ان الناس تقولك احنا معاك واحنا جايين واحنا كله واحنا هنشارك، وتلاقي الناس تخلع كويس. عشان كده ربنا بيقول والله يشهد، اللي هيشهد عليهم واللي هيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على المنافقين عامة كويس. فالواحد ما يحضوضش نفسه بمنافقين، لانك مع الوقت هيجيلك احباط، ومع الوقت يعني ممكن تقولي تتجنبي التعامل مع الناس عامة بقى لأنهم عقدوكي في عيشتك. ومع الوقت لما تيجي تعملي خير هتلاقي نفسك بتحركي رجل وبترجعي باتنين، لأن أنا هلاقي نفسي في الآخر شبت الدور كله لوحدي. كويس، وما فيش إنسان مهما كان قوي ومهما كان بيحب الخير يقدر يلعب الدور سولو، صعب قوي عليه، ممكن مرة مرتين، لكن ان الانسان يستمر على طول يتعامل مع ناس بتبيع كلام، ما هم دول بقى اللي بيبيعوا الكلام كويس. فلابد برضو ان الانسان علشان يستمر في عمل الخير ويستمر في التحرك يعني في طاعة الله، ان تحيطي نفسك بناس ان شاء الله يكون واحد او اتنين بس، تكوني متأكدة من صدقهم، بتكوني متأكدة انهم هيكونوا معاكي، وتكوني متأكدة انهم هيعينوكي على الطريق كويس، لان عملية الخلع دي من وسط الطريق بتبقى صعبة قوي على الإنسان. هنقرأ تاني برضو من سورة التوبة الآية رقم 42 عشان نعرف عن المنافقين. سؤال هقوله عشان ده سؤال مهم، يعني إذا مثلا أنت جيتي قلت لي مثلا هتيجي على الساعة 12، لو أنا نيتي أجي على الساعة 12 فعلا، لكن جيت 12 وتلت الطريق عطلني كذا، طلعت من بيتي وحاجة عطلتني بس كانت نيتي صادقة، خلاص انا مكذبتش، انا نيتي صادقه. لكن لو انت بتقولي لي حاجه هتيجي الساعه 12 وانا في نيتي ان اجي 12 ونص كويس، يبقى انا كده كذبت في النيه بتاعتي كويس. فهي ده يبقى كده. يوم ما توعدي، ما هو ده بقى يعني، ما هو كله دخل مع بعض، الوعد والصدق، عشان كده دي كلها صفات المنافقين، واذا وعد اخلف كويس. ليه؟ لانه كانت نيته فيها الكذب كويس، عشان تعرفي ان هو الكذب اساس الموضوع كله.
بيعتبروكي انت اللي شديده مش هم اللي غلط.
لا هو ما
حتى اذا تاخرتي ما بيعذروكي، فكرك عم كذب.
لا بص انا اقولك على حاجة، ما هو برضو شوفي برضو بترجعي لنفس النقطة، انك تحوطي نفسك بناس عندها صدق وناس بتثق فيك. الرحمن الرحيم، لو كان عرضا قاربا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. نفس القضية، نسافر ونروح ونيجي والله يعلم إنهم لكاذبون. هننتقل دلوقتي إلى مجموعة تانية من يعني المكذبين المذكورون بالكذب والموصوفون بالكذب في القرآن الكريم، وحنقرأ من سورة الأنعام من الآية 21 إلى الآية 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاء يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه
وإنهم لكاذبون. إحنا كنا عايزين نوصل وإلى وإنهم لكاذبون. هنا بقى يا جماعة إيه بقى الآيات دي على بعضيها؟ فإذ في ناس بتفتري على الله الكذب وبتكذب بآياته. إيه بقى الافتراء على الله الكذب؟ إن الناس مثلا تقولك إحنا على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم قال إن هو على الدين الإسلام، وبعدين يجوا ويرفضوا الاعتراف برسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بتفتري على الله الكذب وتقول إن لله ولد. في ناس بتفتري على الله كذب وتقول ان الملائكة بنات الله. كويس، فانواع كتير قوي من الناس اللي بتفتري على الله الكذب. في ناس بتفتري على الله الكذب، الناس اللي تيجي تقولك مثلا احنا مش شايفين في القرآن ايات للحجاب، ورهالنا كده مش قادرين نعرفها. كتير يعني في ناس بتيجي على احكام القرآن الكريم، كويس، ده الافتراء على الله الكذب. كويس، وتقولك احنا مش قادرين نفهمها، احنا مش قادرين ندركها، هو ده معنى اللي ربنا قصده. زي برضو لسه امبارح برضو الراجل ده برضو اللي هو دايما بيقولك ان اللي هو جمال البنا برضو بيقولك برضو الاسلام ليس فيه حجاب، برضو المشكلة الوحيدة بس ان هي بس تغطي فتحة صدرها، يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قالش تبقى يعني الفستان لغاية الارض، ممكن يبقى ثلثين ثلاثة، هو قال يدنين، يدنين يعني يوقعوا، ممكن توقع على الركبة تحت الركبة. كويس، يعني هل هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى؟ كويس، فإذا هي دي بقى الله والله أعلم، وكل إنسان يحب الله عشان واحد ما يخشش في حد، بس بقولك اللي الواحد بيسمعه. كويس، فإذا ربنا بيقولك انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ليه كذبوا على أنفسهم؟ لأنهم فضلوا يرفضوا أحكام القرآن الكريم. إيه بقى مشكلة الناس دي يا جماعة؟ عشان برضو الإنسان دايما يؤمن الحمد لله لأن ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا هو الحاكم، كويس، ربنا هو العادل، وربنا سبحانه وتعالى ليه مكر، لازم الإنسان يعرف كده. ربنا يسيب الناس تقول اللي هي عايزة في الدنيا لغاية ما يحصل إيه؟ لغاية ولو ترى إذ وقفوا على النار، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يسحب كل الناس، كويس، ويجي يوقفها قدام النار. ليه؟ عشان تخاف. كويس، ولما تبتدي تخاف تقول إيه هنا يا ستي؟ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لازم الإنسان يعرف المنطقة دي يا جماعة، إن يوم ما هيجي يوم القيامة كل إنسان هيقول رب ارجعوني، يا ليتنا نرد، يا ليتنا نكون من المؤمنين. والحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى معلمنا الكلام ده في القرآن، وإحنا دلوقتي وبيقولك ولا نكذب بآيات ربنا. كويس، عشان الناس اللي تيجي تكذب، كويس، وتيجي تقولك لا لا ده ملوش المعنى، لا لا ده مش الصدق، لا الرسول ما قالش كده، ده كويس، ده كله تكذيب. كويس، ايه اللي هيحصل لهم بقى؟ عشان تشوفي بقى، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يوم القيامة بقى ويوم النار بقى البني ادم يقولك لا فعلا ده كان كلام القرآن كله صح، بدا اتضحت بقى الحقائق كلها، اتضحت لهم كده. كويس، لكن ايه بقى اللي بيحصل؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هي دي المنطقة، هم هنا كانوا بيقولوا ربنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، رجعنا يا ربنا وعمرنا ما هنكذب. ربنا في القرآن بيقول ولو ردوا، اهو نفس الكلمة، نرد ولو ردوا، لا في الآية 28 لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كويس، عشان كده يا جماعة لازم الإنسان، أدي الناس اللي بيصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنها كذابة. كويس، لما أجي النهاردة ويكون عندي شك في من ضعف إيمان، في قانون قرآني، في حديث، في أي منطقة، لازم أقعد مع نفسي وأقول لنفسي بصي ربنا قايل بقيت قصتك إيه؟ ربنا بيقولك إن كل اللي أنت فيه ده، الغفلة اللي أنت فيها دي، لما هتيجي يوم القيامة هيتغير موقفك وهتقول يا رب رجعني، بس ربنا عارف ان انت كذابة. هل انت يا نفسي فعلا كذابة؟ هل احنا يا نفسي بس بنقول كلام وخلاص؟ لازم الانسان يستفيد من القرآن كده يا جماعة، على الاقل النفسي. انا ماليش دعوة بالاخرين، انا مش شغالة، يعني زي ما يقولك نحن دعاء ولسنا قضاء، مش هنقاضي الناس، هي قالت وانت قلت وده قال، كل نفس بما كسبت رهينة. لكن لازم القرآن يفيدني أنا شخصيا في نفسي، لما يكون عندي أي إشكال مع القرآن، مع الصلاة، مع الدعاء، مع زي ما الناس يجي تقولك إحنا بندعي ربنا ما بيستجيبش، فأنا خلاص مش هدعي، مع أن ربنا قال في القرآن ادعوني أستجب لكم. أيوة ربنا قال ادعوني أستجب لكم، بس هو ما بيستجب ليش.
طيب ده معناه ان انت هنا بتضربي على قانون قراني بتقولي ان هو قانون غير صحيح. مش ده اللي بيحصل. انا بقابل ناس كتيره جدا في الحياه يقولوا يا مدعينا يا مدعينا بالسنين, ولا طب معلش استكملي, تقول لك لا بس ربنا ما بيستجبش, لا يا ستي بس ربنا قال ادعوني استجب لكم, تقول لك بس احنا لا. اذا لما نيجي نقول لا احنا بنكذب بقوانين القران. كويس. لما نيجي احنا دلوقتي نقول لا ربنا ما بيستجب لناش, هل الناس تعرف انها لما هتيجي وتقف على النار هتقول له لا يا رب كنت بتستجيب, كنت بتستجيب يا رب رجعني وانا عمري ما هقول تاني انك ما كنتش ما بتستجيبش. شوفي بقى الخطورة فين, يعني دي حتة كده عميقة شوية. لا الناس دي بتقول لربنا بس كنا مصدقين بكلامك عشان شايفين النار, هم برضو مش مؤمنين وهم برضو مش مصدقين وبرضو اللي جواهم ان الدعاء ما بيستجبش. فلابد اعمل ايه؟ اجي مع نفسي دلوقتي واقعد مع نفسي واقول لنفسي يا نفسي اذا كان عندك مشكلة في الدعاء, يا نفسي اذا كان عندك مشكلة في اي شيء تعالي نقعد مع بعض ونشوف هو ربنا عايزك تدعيله ليه, ربنا محتاج لك, ربنا يعني دعائك ده هيزوده. استغفر الله العظيم, الدعاء اخذ وليس عطاء. فلما ربنا يقول لنا ادعوني كويس استجب لكم, ليه ربنا بيقول لي ادعوني؟ وبرضو دي يا جماعة نقطة مهمة جدا في الدعاء. الدعاء في حد ذاته ارتباط بالله سبحانه وتعالى واعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى. ما انا بدل مثلا انا دلوقتي عايزة مثلا بنتي مثلا تنجح وتطلع الاولى, يجوا ناس يقولوا لي روحي مثلا لرئيس القسم ودي له هدية كبيرة هو اللي هينجحها, اقول لا 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 انا بنتي تذاكر وندعي ربنا لان ربنا قال ادعوني استجب لكم, انا انتمي الى الله, انا مقاديري بيد الله, انا اللي هينجح بنتي ربنا. فانا هنا بعمل ايه؟ لما ربنا بيأمرنا بالدعاء ربنا بيربطنا بيه, بيخلينا ما نتوهش في الارض مع البشر ونقول ان الحياة يديرها البشر, وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ودي برضو قضية للناس ما يعني استغفر الله العظيم بتظلم ربنا فيها. كويس. لما ابتدي انا اقول بنتي هجيب الهدية لرئيس القسم وابني ده هشوف له تصريفة من معارف وده وده, خلاص ثقي في هذه المنطقة ان ربنا كإله يعبد مش موجود في النفس دي مهما تقول لك ربنا وما ربنا, لانه الانسان احتياجات, لما الاقي كل احتياجاتي بيوفيها لي بشر طب هرجع لربنا ليه؟ الا بقى الناس دي ترجع لربنا امتى؟ في المرض, يوم ما الدكتور يقول مش عارفين نلاقي علاج والعمليه خلاص خلصت من ايدين البشر, كويس ترجع بقى الناس دي لربنا, بس ما تبقاش عارفه توصل معاها لانها ما كانتش عندها اي علاقه بيه من الاول. لكن لما ربنا يقول لي ادعوني استجب لكم في الامر كله ويبقى كل امر بيد الله, يبقى انا كل حياتي بتدار بالله, يبقى انا مؤمنه حقا. اللي ما عشان كده الدعاء مخ العباده, اللي ما يدعيش ربنا ما يؤمنش بيه, ما بتدعيهوش ما بتؤمنيش بيه, ما بيعملش ما بيغيرش. فلابد يا جماعه ان احنا في المناطق دي الناس اللي طول النهار تقول لك ادعي لي انت, طب يا ست ادعي لنفسك, لا دعيت لنفسي وربنا ما استجابليش يمكن يستجيب منك, لا الكلام ده كلام, لا الكلام ده كتير جدا جدا كتير جدا وبيجي من كل الناس. يعني ممكن تلاقي ست متدينه قوي ويجي عليها مصايب كتير قوي تخش في المنطقه دي. وبعدين الخطوره في المناطق دي ان دي لغه مسموعه, يعني لو جبتي 1000 مسلم وقلت لهم مين بيؤمن ان ربنا بيستجيب الدعاء هتلاقي على 15, وال900 بيقولوا لك دعواتنا ما بتستجبش لانهم ما خدوش باسباب استجابه الدعاء. دي نمرة واحد. كويس. ونمرة اتنين لان ربنا بينكر على البشر, هو كل واحد هيدعي ربنا هيستجيب له؟ لا, ربنا ليه حكمته وليه قدرته, والحياة امتحان وقصة مش على قد عقلنا. كويس. فعشان كده انت اللغة اللي تقعدي معها مع معظم الناس بتدعو بندعي ساعات في رمضان, جاي شهر الدعاء شهر رمضان وليلة القدر هو ده اهم الدعاء, لكن هل بتدعو كل يوم؟ هل الناس بتدعي وهي موقنة بالإجابة؟ مين بيدعي وهو موقن بالإجابة؟ يعني ما شاء الله عليك. دلوقتي هنخش على نوع تاني من المكذبين في القرآن. كويس. اللي ذكر بأنهم يعني قد كذبوا. كويس. ناس كذبت في القرآن. هنجيب من سيدنا من قصة يوسف عليه السلام, هنجيب يعني ناس كذبت في هذه السورة هنعرفهم. كويس. عشان لما تقري قصة سيدنا يوسف تعرفي من كذب في قصة سيدنا يوسف, وفي نفس الوقت هتشوفي أنهم هم الاثنين استغفروا إلى الله سبحانه وتعالى عن خطأ الكذب اللي هم كذبوا كتبوه ده كويس، وهنبتدي نقرا من الايه رقم 7 الى الايه رقم 18 من سوره يوسف.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا طبعا دي قصة إخوة يوسف عليه السلام اللي هم أبناء سيدنا يعقوب، كويس، اللي هم بنو إسرائيل، لأن سيدنا يعقوب بقى سيدنا إسرائيل فيما بعد. المهم دول كانوا أبناء سيدنا يعقوب، كويس. سيدنا يعقوب كان عنده هؤلاء الأبناء، كويس، وكان عنده من زوجته الأولى، وبعدين بعد كده جاب طفلين تانيين اللي هم يوسف وبنيامين من أم تانية، كويس. فيوسف وبنيامين اخوات اللي هم اسمهم اخوة يوسف الحداشر، كويس، من الاب بس، مش اخواته من الام، كويس. وبعدين سيدنا يعقوب جاله يوسف وبنيامين في الكبر. فطبعا الاب لما بيكون في الكبر بيحب الاطفال الصغيرين، اولاده الصغيرين جدا. ليه؟ لانه بيحس ان هم ممكن ما يعيش معهم فترة طويلة، فبيبقى بيعطف عليهم وقريب منهم. والحاجة اللي تخص كمان بالاكتر سيدنا يوسف، ان سيدنا يوسف عليه السلام كان له جمال نصف الحياة، يعني اجمل ما خلقت الحياة هو سيدنا يوسف عليه السلام. كان سيدنا يعقوب بيحبه جدا. وبعدين كمان لأن سيدنا يوسف رأى في منام، كويس، اللي هو لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أن يمكنه الله في الأرض، كويس، كان منام له، عرف والده يعقوب، فبقى حبه له أكتر وخاف عليه من إخواته، كويس. إخواته بقى عملوا إيه؟ إخواته طبعا كان أهم حاجة الواحد يعرفها برضو وبيتعلمها، أن الإخوات لما بيحسوا أن الأب بيزود الحب لأحد الأبناء ما بيحاولوش أنهم يفكروا هل في هذا سبب، لا، دخل عليهم الحقد عن طريق الشيطان، كويس. فقالوا إيه؟ قالوا إحنا لو طلعنا يوسف ده من الموضوع بتاع حياتنا، كويس، أبونا هيبقى مرتبط بنا جميعا، كويس، وعملية التركيز على يوسف دي هتخف. طب نعمل إيه؟ فقالوا إيه؟ واحد فيهم قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، خلينا نخلص منه بالأكل، كويس، يخلو لكم وجه أبيكم، خلاص، يعني أبوكو يركز معاكو يعني. فواحد فيهم هما بيقولوا ان هو كبير، قال لا، بدل ما نقتله نيجي على البير ونحدفه في البير، اللي هو الغيابات، يعني ظلمة البير الجب يعني، كويس. في ناس هتعدي وهتاخده كده، احنا ما قتلناهوش بس خلصنا منه، كويس. فراحوا لأبوهم، دي بقى الكذبة عشان نشوف يعني الكذب اهو، كويس. راحوا لأبوهم وقالوا له يا أبانا ما لك لا تأمن على
يوسف انت مالك كده دايما يوسف معاك وكده، ما انت مش حاسس بالامان معنا، ادينا بقى يوسف بكره كويس عشان نخليه يرتع ويلعب، نخليه ايه يعني كده يغير جو ونفسحه شويه، هيفسحوا في البير. وإنا له لحافظون. برضو شوفي يعني سبحان الله، يعني دايما في مثل يقولك يكاد المريب يقول خذوني كويس، هما جايين يقولوا له ادينا يوسف يرتع ويلعب. طب ليه بقى كلمة وإنا له لحافظون؟ لو انتوا يعني مش ناويين تعملوا فيه حاجة ليه انت تقولوا ايه وإنا له لحافظون كويس؟ يعني شوفي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يحط الكلام ازاي. والناس كده اول ما يكون البني ادم عنده نيتين، امينة الشرب بتاعك مبقى عديهولي ده انا حشلهولك يا حبيبتي ولا عمرك هتشوفيه تاني، بدل قلتلك حشلهولك وححافظلك عليه، يبقى في حتة في النفسية ويبقى راح بس يبقى طار. هنا يا ستي وإنا له لحافظون. الأب بقى عشان يتخلص منهم بس لأنه عارف أنهم بيحقدوا عليه قال لهم يستعطفهم، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني أنا لو مش الواد ده طبعا بحبه فلما هتاخدوه وتروحوا يعني هيبقى عاطفتي يعني ناحيته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. شوفي بقى سيدنا يعقوب إداهم حجة الذئب سبحان الله، هو قال كلمة الذئب وهم لقطوا كلمة الذئب كويس. قالوا لا، فقال لهم لحسن انتوا تقعدوا تلعبوا في ذئب هياخدوه هياكلوا كويس، قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، يعني معقول كده فرقة مننا هننساه والذئب هياكله ده كده يبقى يعني مش ممكن كويس. طبعا كل ده كذب. ليه بقى؟ لأن هنا ربنا بيقولك فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، أجمعوا يعني عزموا، هم طالعين به يحدفوه في البير، وكل الكلام اللي كان بيتقال للأب ده كلام تمويه وكلام كذب عشان يسحبوه كويس. وأوحينا إليه، ده ربنا أوحى لسيدنا يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. رجع بعد كده قال لهم ان كنتوا خدتوني وكنتوا حترموني كويس، هي دي بقى واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا كويس وهم لا يشعرون كويس. المهم وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رجعوا بقى اخر النهار بعد ما طلعوا لعبوا وكله، قالوا له بقى احنا رحنا عملنا سبق وسبنا يوسف يقعد جنب الحاجات بتاعتنا يعني متاعنا كويس، فايه اللي حصل؟ فاكله الذئب على طول. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، نفس يكاد المريب، عمرك ما هتصدقنا أبدا أبدا إن الذئب كانوا ليه، لأنهم عارفين إنهم مكذبين كويس. فشوفي بقى ربنا قال لك إيه بقى، وجاءوا على قميصه بدم كذب. المشكلة بقى بتاعتهم إيه في منطقة الكذب اللي اكتشفوا بيها، إن لما الذئب كان هياكل سيدنا يوسف وهو لابس القميص يعني اللبس كان هيقطعه، لا هم رجعوا له بالقميص سليم وعليه دم. هي دي بقى في التفسير ان هم دم كذب، ازاي تجيبوا القميص سليم وعليه دم كويس؟ دم طبعا ده دم كذب مش دم سيدنا يوسف كويس. فطالما ان القميص كان سليم اتاكد انهم كذابين كويس، عشان كده انا بقول لك انهم قال بل سولت لكم انفسكم امر، لا 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 ده كل ده تخطيطة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهنا بقى اللي حصل، هم بعد ما كذبوا هذه الكذبة أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج من الجب ويخرج ويدخل السجن ويدخل من السجن. المهم يعني لفت الحياة، وإن شاء الله ناخد قصة سيدنا يوسف فيما بعد، لأن كلها الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والرضا في قصة سيدنا يوسف، يعني لأنه الحقيقة شاف الكثير كثير. المهم انه ده كذب بتاعهم كويس، لكن هم رجعوا بعد كده استغفروا لذنوبهم كويس، عشان برضو الانسان يعرف. هنقرا دلوقتي الآية 97 و98 عن استغفار كويس اخوة يوسف عن الخطأ اللي هم عملوا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم كويس. طبعا لما عملوا كده مع سيدنا يوسف أبوهم من كتر ما بكى عليه تعمى كويس، سيدنا يعقوب اتعمى من البكاء على سيدنا يوسف، وبعد كده برضو أخوه بنيامين برضو اتاخد، طبعا هو سيدنا يوسف اللي سحب أخوه. المهم يعني هو من كتر البكاء على سيدنا يوسف كويس، هنا قالوا له وقال يا أسفاه، الآية رقم 84 صفحة 245، وقال يا أسفاه على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت العينين يعني اتعمت كويس، فهو تعمى من كتر البكاء، عشان كده قالوا له استغفر لنا ذنوبنا، لانهم اتخلصوا من اخوهم وعموا ابوهم كويس، لكن ربنا جعل له البشير يجيله وعينيه بعد كده رجعت كويس بامر من الله سبحانه وتعالى. فده مثال على الكذب كويس في القران الكريم. هناخد المثال الثاني اللي موجود في نفس الصوره كويس، كذب امراه العزيز برضو لما كذبت من الايه 23 الى 29 من سوره يونس. بس ما اقول الموضوع ده يعني بتاع الثانيه، هو المهم ان هم رموه في غيابه الجب يعني في البير، وبعدين جت سياره ناس كانوا ماشيين طلعوه من البير وخدوه كويس واشتروه بثمن بسيط، طلعوه من البير وباعوه كويس لعزيز مصر. عزيز مصر ده بيقولوا انه كان الوزير او كان الملك والله اعلم، باعوه له بثمن بخس. ليه؟ لان هم لاقينه فور فري، فباعوه بثمن قليل جدا واخدوا بقى اللي هو عزيز مصر وتربى. شوفي هم عملوا في ايه اخواته، كانوا بيرموه في البير بعتوه يتربى في قصر العزيز بتاع مصر كويس. وكان عزيز مصر ده له زوجة، والزوجة دي لا ما كانش عندها اطفال كويس. فايه اللي حصل؟ وكان سيدنا يوسف كبر بقى سيدنا يوسف كويس في القصر بتاع عزيز مصر كويس، وما كانش عندها اطفال وكان عنده نصف جمال الدنيا. فحصل ايه بقى؟ هنقرا من الايه 23، نقرا الاول 22. ولما بلغ اشده، هنا بقى اشتعرفي انه بقى شاب كبير يعني، اتيناه حكما وعلما وكذلك نجدي المحسنين كويس. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إيه اللي حصل بقى؟ طبعا يوسف الشاب الجميل كان بيعيش في قصر العزيز وزوجته كويس ما كانش عندها أطفال كويس، وحاولت أن تغويه يعني وقعت في الإعجاب به. هو استعاذ بالله سبحانه وتعالى كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ربنا سبحانه وتعالى اللي طلعني من البير، وربنا اللي أنقذني من الموت، وربنا اللي جابني في القصر، فأنا ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن أكون أظلم نفسي وأفعل الفحشاء كويس. واستمع لنداء الضمير وابتعد عنه كويس. ده ولولا أن رأى برهان ربه، دي عليها تفسيرات كتيرة. المهم التفسير الأكثر إنه من صوت ضميره كويس، هي جت تقترب منه كويس وكاد أن يضعف، لكن صوت ضميره أبعده عنها كويس، وابتدى يتحرك عشان يخرج بره المكان اللي هو فيه. استبق الباب يعني اتنين بيجروا في اتجاه الباب كويس، وقدت قميصه من دبر. نشوفي برضو نفس الكلمة، كلمة القميص بتاعته برضو، عشان في سورة يوسف في مجموعة حاجات، في الأحلام وفي القميص كويس. أدي قميصه تاني، ده قميصه اللي كان عليه الدم الكاذب وهو في القصة الأولى. هنا جت وقدت قميصه من دبر، لما هو كان بيجري فهي راحت شد قميصه وفتحه له اتقطع من ورا كويس. ايه اللي حصل بقى؟ وهم بيجروا في اتجاه الباب، هو بيجري وهي وراه، زوجها العزيز لو قدامه راحت هي دي بقى الكذبة بقى بتاعتها قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، بقى هو اللي كان اراد باهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عايزة تحذف عليه يعني التهمة على طول بسرعة كويس. فشوفي ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه بقى؟ قال هي راودتني عن نفسي، هو قال الصدق، هي بتقول له من أراد بأهلك سوءا الكذب، رد وقال الصدق كويس. وشاهد شاهد من أهلها، برضو في التفسيرات ما حددلكوش أين ظهر الشاهد ده. المهم الشاهد شاهد، شوفي برضو ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش وشاهد شاهد، قالك شاهد شاهد من أهلها، يعني المفروض ان هو هيقول رأيه هيكون معاها كويس. لكن الشاهد من اهلها قال ايه؟ قال القانون اذا كان القميص اتفتح من قدام يبقى هو اللي فتح قميصه وتبقى هي كذابة، يبقى هو فعلا اللي كان رايح لها. اذا كان القميص مقطوع من ورا تبقى هي اللي شدته وتبقى يبقى هو صادق وتبقى هي كذابة. بس فهنا بقى المعنى ان كان قميصه قد يعني اتقطع من قبل فصدقت، لان هو لان هي بتقول له ما جزاء من اراد باهلك سوءا، هي صادقه هو اللي كان عايز يعني يعتدي عليها كويس، فصدقت وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت، اهي اتاخدت منطقه الكذب هنا، لان فعلا في الايه اللي بعديها فلما راى قميصه قد من دبر هي اللي شدته من ورا وقطعته قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. ليه بقى كيدكن؟ لانك انت شدتيه ضربني وبكى وسبقني واشتكى قميصه وجريت تقول له، يعني يا دوبك هي شدت القميص وقطعته وجريت تقول له ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او طب اسكتي، يعني ده انت اللي عامله الظلم. فايت عشان كده ربنا قال لك ايه؟ انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. شوفي بقى برضو ما عملولهاش حاجه، يوسف اعرض عن هذا خلاص الموضوع انتهى كويس واستغفري لذنبك. بس هي استغفرت بقى، هنقرا عن الاستغفار بتاعها والاعتراف بالذنب بتاعها في الايه 51 و52. عشان نفهم اللي حصل، هي بقى لما حصل الموضوع ده كله لقت ايه؟ ان كل الستات نسوه في المدينه، الستات بقى صديقاتها وكذا وكذا بيتكلموا عنها وبيقولوا ان امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه وقد شغفها حبا. فابتدت بقى الناس تتكلم ان دي ست بقى عملت كذا مع الولا مع الشاب اللي عندها في البيت وكده، فقالت بس كويس. فلما سمعت بمكرهن كويس ارسلت الينا، جابتهم بقى كلهم وعملت لهم كده قاعده زي اللي احنا قاعدين فيها كويس، وحطت قدهم الاكل كويس ودت كل واحده سكينه كويس. فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن، من كتر دخلته وجماله ما اخدوش بالهم انهم بدل ما بيقطعوا الاكل بيقطعوا ايديهم كويس. فهي ايوه بصي شوفي بقى هي اهي، فلما سمعت بمكرهن، الايه رقم 31 عشان دي اللي هتيجي بعد كده، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، قالت لك بيتكلموا عليا طب هاتهم بقى، واعتدت لهن متكئا اعادتهم كويس طعاما يقطع بالسكين، ودت كل واحده سكينه وقالت له اخرج عليهن يلا بقى خش تعالى. فلما شافوه قطعوا ايديهم وقالوا حاشا لله، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روضته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من الصغير. شوفي نفس المنطقة برضه. قال بقى بعد كده كويس دي بقى اللي احنا هنقراها، سيدنا يوسف ربنا رفعه في الأرض والملك قال له تعالى علشان تيجي تبقى لك مركز كبير، قال له لا لازم تبرأني الأول، لازم تبرأني من اللي حصل. فهنا هنقرأ بقى الآية 51، فالملك جاب بقى النسوة دول وجاب زوجته وقال لهم بقى بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما خطبكن إذ راوضتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، احنا ما قلناش عليه حاجة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوضته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. هنا دي منطقة الصدق والكذب، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. خلاص اعترفت هي بذنبها وبكذبها وطلبت الاستغفار كويس وبسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كده يبقى انت كان عندك دول مثالين من الكذب اللي حصل علمهن ربنا في سورة يوسف كويس، وعرفنا انهم استغفروا الله سبحانه وتعالى. هنكمل مع الكذب في القرآن ان شاء الله الدرس الجاي ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت.
عاديت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد